إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحن نعلم جميعا أن الفتن دركات، وأن هناك الفتن التي تموج كموج البحر. والحديث ثابت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند أمير المؤمنين عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أمير المؤمنين. فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر رضي الله عنه: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر، إلى آخر الحديث، ولكن التي تموج كموج البحر. شبهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمواج البحار، لأنها كثيرة متتابعة متلاطمة. ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر، إذا كان الإنسان يعرف دينه لم تضره. روى ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله عنه قال: لا تضر الفتنة، لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، ولكن الفتنة أن يشتبه عليك الحق والباطل. ما دمت تعرف دينك فلن تضرك الفتنة. والفتنة التي تموج كموج البحر يفقد الناس فيها عقولهم والعياذ بالله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والأثر عند ابن أبي شيبة، قال: الفتن التي تموج كموج البحر يصبح الناس فيها كالبهائم، أي لا عقول لهم. وكذلك روى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: تذهب عقول أكثر الناس في ذلك الزمان، تذهب عقول أكثر الناس في ذلك الزمان، لكن الذي يعرف الحق لا تضره الفتنة. إن استعان بالله عز وجل وأخذ بالعوامل التي تؤدي إلى الثبات، الثبات، الثبات في الفتنة، والثبات من الله عز وجل. لن يستطيع إنسان أن يثبت على الحق إلا بحول الله وقدرته. قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله عز وجل الثبات على الحق دائما. فأول خطوة الاستعانة بالله عز وجل، لأن التثبيت منه تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. الأمر الثاني أن تدرب القلب دائما على اتباع الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قانون الاستعمال والإهمال الذي درسناه في الأحياء يبين أن العضو المستعمل يقوى وينمو، وأن العضو الذي لا يستعمل فإنه يضعف وقد يضمر أيضا. والقلب كذلك، يعني ساعد الرجل الذي يعمل مثلا في الفلاحة أو الذي يعمل في التجديف أو الحداد تجده مفتولا قويا، وأما ساعد الذي يعمل عملا كتابيا مثلا فلا تجده كذلك. فالقلب كسائر أعضاء البدن يحتاج دائما إلى تدريب على اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا مخرج من الظلمة إلا في الاستمساك بهديه صلوات الله وسلامه عليه. لابد أن تدرب القلب. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به. الأمر الثالث الإنفاق. فنحن في بلد فقير نهبها المجرمون، فلابد أن نتعاون فيما بيننا وأن نتكافل وأن نعلم أن الإنفاق في سبيل الله عز وجل تنال به درجة البر. عبد في الإيمان. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وروى الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والكتاب حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الإنفاق، الإنفاق لله عز وجل. التكافل الذي ينبغي أن يكون موجودا بين المسلمين. هذه بعض عوامل الثبات على الحق. أن تقرأ القرآن دائما بالتدبر. إن الله عز وجل ذكر أقواما جعل لهم قلوبا لكنهم لا يعقلون بها، لا يفقهون بها والعياذ بالله. وهذا معنى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الفتن التي تموج كموج البحر يصبح الناس فيها كالبهائم، أي لا عقول لهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. تعطلت أدوات استقبال الحق ومعرفته عندهم، السمع والبصر والفؤاد. لهم قلوب لا يفقهون بها. كيف وصلوا إلى هذه الحالة؟ يقول مجاهد رحمه الله، وإن شئت فراجع تفسير ابن كثير في سورة البقرة عند قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ ختم الله عز وجل على القلب وعلى السمع، وجعل على البصر غشاوة والعياذ بالله. وهذه أدوات المعرفة، أدوات المعرفة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لا تعلمون شيئا، لكنه أعطاكم الأدوات التي تحصلون بها العلم، والتي تعرفون بها الحق من الباطل. فإن طمس الله عز وجل على هذه الأدوات وتعطلت، فلا سبيل إلى الهداية أبدا. يقول مجاهد رحمه الله: إن الذنوب تثبت على القلب، فإذا كثرت أحاط به من جميع جوانبه ثم تلتئم، فذلك الطبع وذلك الختم والعياذ بالله، فذلك الطبع وذلك الختم. ولذلك أورد الإمام القرطبي رحمه الله عند هذه الآية حديثين، الأول رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت، وإن هو تمادى تمادت حتى تعلو قلبه، فذلك مران. ثم تلا قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكذلك أورد القرطبي حديث حذيفة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا كالكوز المقلوبة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. فاتباع الشهوات والوقوع في المعاصي يعمي القلب ويصد عن استقبال الحق. ألا ترى أن الله عز وجل قال في سورة الكهف: ومن أظلم. قارن بين هذه الآية وبين آية البقرة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. من أظلم الناس من تأتيه الموعظة من الله عز وجل في الدين فيصم أذنيه عنها، يضرب القلب والعياذ بالله، ويتحول إلى قلب منافق. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. قال ابن حزم: قال كثير من السلف: ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا ولا عقل له، لبيبا داهيا فطنا ولا عقل له. لماذا؟ لأن العقل لا بد أن يقود إلى الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبالشرائع التي نزلت من عند الله تبارك وتعالى. ألا ترى أنه عز وجل حكى عن أهل النار أنهم يقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أخي المسلم، لقد أحاطت بنا الفتن من كل جانب، ولا بد أن نستحضر معية الله، لا بد أن نستجلب معية الله عز وجل، فلا نصر إلا بهذا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أي نصرتموهم ووازرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. لابد أن تتقرب إلى الله عز وجل ليكشف هذه الغمة، فإن هؤلاء الحثالة الذين يسمون أنفسهم بالنخبة سيجلبون علينا الويلات إن سكتنا عنهم، سيجلبون علينا الويلات إن سكتنا عنهم. إن الذي يرتكب المعصية يؤذي نفسه ويؤذي مجتمعه، لأن الناس إذا رأوه على معصية عنه عذب الله عز وجل الجميع والعياذ بالله، عذب العاصي على معصيته وعذب الساكت على سكوته. فلابد أن تكون يقظا، لابد أن تستعين بالله عز وجل، ولابد مع ذلك أن تأخذ بأسباب النصر ألا تقف كتن، لابد أن تتخلى عن سلبيتك وأن تكون مستعدا دائما لتقديم دمك وروحك فداء لدينك، دين رب العالمين. وهذه أفضل حالة يلقى الإنسان بها ربه عز وجل، أن يراق دمه في سبيل الله في كلمة حق أو في جهاد بنفس أو مال أو لسان أو ما إلى ذلك. نحن على الحق وحسبنا أن الله عز وجل معنا، لكن لابد من أن نتأكد من هذه المعية، فإن الدعاوى لا تنفع. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني يؤمنك مما تخاف، لأكفرن عنكم سيئاتكم ويعطيك ما ترجو، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. نقطة ثانية، اعلم أنه لا نجاة ولا فلاح لنا في الآخرة ولا تمكين لنا في الدنيا إلا بالاتحاد، بأن نكون على قلب رجل واحد. ألا ترى أن الله عز وجل قد بين أن شرطا من الشروط الثلاثة للانضمام إلى حزبه عز وجل أن تكون مواليا للمؤمنين؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يدخل في الذين آمنوا فساق المسلمين، اكره ما هم عليه من فسق، لكن لا تعطهم ظهرك أبدا. نحن في حاجة إلى أن نكون في الصورة المذكورة في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين. لن ننجو في الآخرة إلا بهذا، يعني لا تفعل هذا على أنه أمر مرحلي أو من متطلبات المرحلة، لا، أنت لن تنجو في الآخرة إلا بهذا. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أنت تعرف درجة الصلاة وأن الصلاة عمود الدين أو عماد الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. رواه أحمد بن ماجه عن ثوبان. ومنهم من قدم الصيام لما راه النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: مرني يا رسول الله أخذه عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، يعني لا مثل له. وكذلك الصدقة برهان، الصدقة برهان. كل هذه الأعمال الأعلى ثوابا منها ما ذكره الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما راه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. سمع الكلام، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. الحلاقة استئصال الشعر من الأصل، لابد من الموسى، لابد من الموسى. الماكينة مهما أخذت من الشعر فإنه يسمى تقصيرا، والحلاقة هي إزالة الشعر بالموسى، المعروف عندنا بالموس. فتصور أن هذا الأمر، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. في حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي بإسناد حسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر، ولكن التي تحلق الدين، التي تحلق الدين. فرسولنا إلهنا واحد، ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم واحد، وكتابنا واحد، فلماذا الاختلاف؟ هل هذا ناجم عن الجهل؟ محتمل. قال الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فيحتمل الجهل، ويحتمل عدم الإخلاص أيضا. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يبقى لابد أن تأتلف القلوب على الرسول الذي يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. لكن حدث العكس: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ليه؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كأنه عدم الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الجهل وعدم الإخلاص والبغي والعياذ بالله، وهذه أمور ينبغي أن نحذرها، فإن ناسا يهجمون على مسائل هم لا يعرفون مبادئ الشرع، ومع ذلك يهجمون على مسائل كبرى ويتهمون الآخرين الذين ليسوا على طريقتهم. وهذه خطة فرقة وخصف والعياذ بالله. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الأمر يحتاج إلى صبر، أمر الائتلاف بين المسلمين يحتاج إلى صبر. ليس كل من خالفك تقف منه موقف المشاحن المبغض المقاطع، لا، ضع مساحة يا أخي. المسلم له حرمة كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وما دامت حرمة المسلم هكذا فلا ينبغي أن تقترب منه إلا ببرهان كالشمس الساطعة في كبد السماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الإخوة الكرام، كلام سمعناه سابقا، ولكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في ظل الفتن لابد أن يقوى اتصالك بالله عز وجل، ومن أعظم طرق الاتصال بالله تبارك وتعالى السعي في نصرة دينه عز وجل، والتأهب دائما كي تكون من المرابطين، كي تكون من المرابطين. وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي رواه البخاري: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. وأنتم تعرفون بقية الحديث، لكن أردت أن أبين أن أهل العلم قالوا: مثل القائم على حدود الله، أي المستقيم عليها، الحافظ لها، الذاب عنها، الذاب عنها، فهذا هو القائم على حدود الله. فلابد أن توثق العلاقة بالله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، أي في زمان الفتنة كما قال النووي، العبادة في الهرج كهجرة إليه. رواه مسلم عن معقل بن يسار. نمرة 2: تعلم أمور الدين. الفتنة لا تضرك ما دمت تعرف دينك. تذكر كلام حذيفة الذي روى أحاديث كثيرة عن الفتن: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، ولكن الفتنة أن يشتبه عليك الحق والباطل، أن يشتبه عليك الحق والباطل. إياك أن تستغرقك الظروف الحاضرة. صحيح أنه ينبغي علينا أن نفهم ما يحيط بنا وأن نستعد للنزال، والنزال لابد أنه آت، ونسأل الله عز وجل النصر، نسأله عز وجل النصر والمعونة. لكن لا ينبغي أن يستغرقك هذا عن حقائق الإيمان وتدريب القلب على هذه الحقائق. الإيمان، الإيمان بالله وملائكته، اقرأ في أسماء الله الحسنى واعرف عظمة إلهك عز وجل. الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر. بالقضاء والقدر لن تستطيع أن تتحمل الأمانة كما يريد ربك عز وجل إلا إن كنت مؤمنا إيمانا جازما بالقدر. كل ما يحدث على الأرض تحت السماء فإنما هو بقدر الله ومشيئته، لكن أنت ينبغي عليك أن تؤدي ما افترض الله عز وجل عليك في كل لحظة، في السراء وفي الضراء وفي المحن وعند النصر وعند الهزيمة. ينبغي عليك أن تؤدي ما افترض الله عز وجل عليك. هذا أمر. كذلك اعتزال مواطن الفتن. لا تقرأ كثيرا لهؤلاء العلمانيين الذين يحدون الله ورسوله، وما كنت أظن أبدا لولا أن الله عز وجل أخبر بذلك في كتابه ورأينا ذلك بأعيننا أن يجتمع ناس عقلاء للتآمر على الله عز وجل. تصور هذا، ناس جلسوا للتآمر على الله عز وجل وهو يسمعهم ويراهم. يعني هؤلاء ساء معتقدهم في الله عز وجل جدا، لا يريدون الشريعة، والشريعة هي اليسر والسماحة، والشريعة كليات حفظ النفس والمال والنسب والعقل والدين، الشريعة كلها خير. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لكنه عمل قلب، عمل قلب يا أخوانا. وكذلك الجاهل، الجاهل يرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا، الجاهل يمتنع في مواضع الإقدام، يحجم في مواضع الإقدام ويقدم في مواضع، حالته ملخبطة، جاهل. ألم يقل علي بن أبي طالب: والناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، يتكفؤون كالريشة في مهب الريح. الإخوة الكرام، ينبغي علينا أن نستعين بالله عز وجل دائما. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنة الدنيا 10 مرات في اليوم على الأقل، 10 مرات على الأقل. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وروى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم أبناءه هؤلاء الكلمات ويتعاهدهم عليها: قلتوها ولا ما قلتوهاش؟ حفظتموها أم لا؟ ويتعاهدهم عليها: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ويقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها في دبر الصلوات المكتوبة 10 مرات على الأقل. استعذ بالله عز وجل من فتنة الدنيا، وفتنة الدنيا هي الجهالات والضلالات التي تعترض الإنسان في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. كذلك ينبغي علينا أن ندرب النفس على التخلي عن السلبية. ابدأ بأبسط الأمور، ابدأ بالنظافة والنظام، النظافة والنظام، لا تكسر إشارة، اعبر الطريق من أماكن عبور المشاة، لا تلقي ورقة في الطريق. النفس يا أخوانا قابلة للتدريب كما قال أهل العلم، لأن الله عز وجل قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكاها، درب نفسك على هذا. الله عز وجل نظيف يحب النظافة، خلاص ابدأ بهذه المسألة وتدرج. الإنسان إذا أراد أن يحفظ القرآن يبدأ بالصغار، السور أولا، ثم بعد ذلك السور المتوسطة الطول، ثم السور الطويلة. كذلك في كل الأمور، إن شعرت أن هذه بلدك فينبغي أن تحافظ عليها، تحافظ على النظام، تحافظ على العمل وتأدية المصالح، تحافظ على النظافة، على النظافة. من هنا نبدأ يا أخوانا، بالتدريج يصعد الأمر معك شيئا فشيئا حتى يعود الشعور بالانتماء إلى هذا البلد مرة أخرى، لأننا كنا قد فقدنا هذا الشعور واعتبرنا أن بلدنا سرقت أو خطفت منا. فلله الحمد أن رد إلينا بلدنا، ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين. الإخوة الكرام، قناة الحكمة صوت صوت من أصوات الحق يبث عبرها كلام يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. والقناة على وشك أن تغلق لأنهم عجزوا عن دفع الإيجار، وكان يمكنهم لو أنهم سمحوا بالمادة الإعلامية التي تشتمل الإعلانية الإعلانات التي تشتمل على الموسيقى أو على الرقص والغناء لحصلوا أموالا كثيرة، ولكن طريق الالتزام طريق صعب لابد فيه من الابتلاء، وهذا الابتلاء ليس لقناة الحكمة فقط وإنما هو ابتلاء لنا جميعا. هل نستطيع أن نحافظ على هذه الشاشة التي يطل علينا منها ناس من خيرة العلماء والدعاء؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك أخوكم الشيخ سيد أبو بكر الإمام حافظ حامل كتاب الله عز وجل، زوجه الآن في الرعاية المركزة في مستشفى العزيز، وهو يطلب منا الدعاء، وهذا أقل ما نستطيع أن نقدمه له. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي امرأته، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، 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 نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا وكل من أوصانا بالدعاء له وكل من أحسن إلينا وكل من أسأنا إليه، واهد مجتمعنا وسائر المجتمعات الإسلامية يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم ارزقنا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وارزقنا شكر نعمتك، وارزقنا حسن عبادتك، وارزقنا قلوبا سليمة، وارزقنا ألسنة صادقة، وارزقنا من خير ما تعلم، وأعذنا من شر ما تعلم، واغفر لنا ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للحي منهم وارزقه حسن الخاتمة، وارحم من مات منهم رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناتك، واغفر لكل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. اللهم أسكنهم فسيح جناتك، اللهم ارفع درجتهم في المهديين. اللهم اشفنا واشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض دين عن المدينين، وفك أسر عبادك المأسورين. اللهم فك أسر أبي يحيى وسائر عبادك المأسورين يا رب العالمين، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بطاغوت ليبيا، اللهم عليك بطاغوت سوريا، اللهم عليك بطاغوت اليمن. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم احقن دماء اخواننا المسلمين في شتى بقاع الارض يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ومن